أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام على سيدنا ومولانا الإمام أبي محمد الحسن بن علي السبط المجتبى المظلوم المسموم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على محبته وولايته، وأن يجعلنا من السائرين في طريقه، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. صدق الله العلي العظيم. يتصور كثير من الناس أن الواقع الذي يعيشونه قدر مفروض عليهم، وأنه لا مناص لهم من هذا الواقع المعاش، بينما تؤكد ثقافة القرآن على أن الواقع الذي يعيشه الإنسان إنما هو من صنعه، وهو الذي يتحمل مسؤوليته، سواء كان واقعا سليما حسنا أو كان واقعا سيئا مؤلما. ذلك لأن الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان في هذه الحياة الإرادة والعقل، فهو الذي يفكر ويختار. والواقع الاجتماعي الذي يعيشه إنما هو من صنعه ومن كسبه. ولذلك يقول تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. أي شيء يتألم منه الإنسان في واقعه الاجتماعي العام فإنما هو ناتج عن اختيار هذا المجتمع وعن سير هذا المجتمع. ويمكن لأي واقع اجتماعي أن يتغير أو يتبدل إذا أراد الإنسان ذلك وسعى من أجل ذلك. يقول الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا غيروا ما بأنفسهم وأصبحت لديهم إرادة التغيير وامتلكوا مقومات التغيير، فإن الله يغير الواقع الذي يعيشونه. ونحن الآن نعيش واقعا اجتماعيا فيه الكثير من نقاط الضعف والثغرات، فيه الكثير مما نتألم منه ولا نرتضيه. إذا قلنا بأنه واقع مفروض علينا، فإننا نفينا المسؤولية عن أنفسنا وتهربنا من أي مسؤولية في تغيير هذا الواقع. أما إذا اعتقدنا كما يقرر القرآن الكريم بأن هذا الواقع ناتج عن عملنا وعن توجهنا وعن كسبنا، فإن ذلك يعني أننا نتحمل مسؤولية هذا الواقع وأنه يمكننا التفكير في تغييره إلى الأحسن. الواقع الاجتماعي يصنعه كل أبناء المجتمع وكل شرائح المجتمع، والمرأة هي نصف المجتمع، بل هي النصف المؤثر في المجتمع. فكل أفراد المجتمع يتخرجون من أحضان المرأة، وهي صاحبة التأثير الكبير عليهم. وبالتالي فإن المرأة هي شريكة في صنع هذا الواقع المعاش، وبإمكانها أن تؤثر في تغييره. وهذا هو مسار حديثنا في هذا اليوم. هناك تحديات كبيرة نعيشها في هذا الواقع، نريد أن نشير إلى أهمها، وهي ثلاثة أمور. الأمر الأول، هناك التحدي القيمي السلوكي، سلوك الناس ومدى التزامهم بالقيم أصبح يشكل تحديا كبيرا أمام هذا المجتمع. كان مجتمعنا إلى وقت قريب يوصف بأنه مجتمع محافظ، وأن فيه شيئا من الاستقرار وشيئا من المراعاة للأخلاق والقيم، لكننا الآن أصبحنا نعيش وضعا يثير الكثير من القلق. القيم الأخلاقية صار تأثيرها محدودا على أبناء المجتمع، بدأت تتكون في المجتمع مجاميع من أبنائه وشبابه وناشئته، مجاميع متمردة على القيم والأخلاق، مما هدد أمن المجتمع وبدد استقراره. لا نريد أن نتشائم كثيرا، ولكننا لا يصح أن نصبح كالنعامة التي تدفن رأسها في الرمال، وأن نستهين بالواقع الذي نعيشه. هناك أمور لو تأملناها ولو جمعنا أشتات المعلومات عنها لاتضح لنا مدى القلق الذي يجب أن نعيشه من واقعنا الاجتماعي. بدأت حالات العنف وممارسة العنف تتسلل في واقعنا الاجتماعي. يخبرني أحد المسؤولين في المحكمة الشرعية الكبرى في القطيف، يقول في الماضي تكاد تمر السنة ولا تحصل في محافظة القطيف حادثة قتل واحدة. أما الآن فعندنا الآن في السجن 30 شخص متهمون بحالة قتل عمد يستحقون القصاص. 30 شخص الآن يستحقون القصاص بسبب ممارسة العنف إلى حد إزهاق النفس المحترمة. أما العنف الذي يؤدي إلى الجراحات، يعني ما دون القتل، فهو أكثر من ذلك بكثير. أصبح استخدام العنف، استخدام السلاح، استخدام الآلات الحادة أصبح شائعاً بين أبناء المجتمع، وخاصة بين شرائح من الشباب المتمرد. بل إننا نواجه الآن لوناً قاسياً من ألوان العنف، هو العنف الأسري، وتقرؤون عن بعض حوادثه في وسائل الإعلام، كالحادثة التي تتحدث عنها اليوم هذه الأيام وسائل الإعلام، عن رجل طبعا ليس في منطقتنا هنا وإنما في منطقة مكة وجدة، قيد ابنته ذات الثمان أو التسع سنوات، قيدها بسلاسل الحديد لشهور عدة حتى أثرت في وضع قدميها ويديها، وحتى عرفت الدولة، وبالتالي تم إنقاذ هذه الطفلة الصغيرة من تلك القيود الحديدية التي كان أبوها يكبلها بها. ولعلكم قرأتم أيضا أمس وما قبله عن ذلك الأب الذي لم تعجبه نتائج ابنته في الامتحانات وهي في 17 من عمرها، فقام بحلق راسها وحواجبها. وحوادث كثيرة أصبحت هذه الحادثة الثانية في مجتمعنا هنا في مجتمع المحافظة، وحوادث كثيرة تحصل من العنف الأسري ومن العنف بين الناس. هذا وضع سيء، انتشار حالات السرقة، سرقة البيوت، سرقة المحلات، وحتى في وضح النهار، بل نهب الجوالات أو الحقائب من النساء السائرات في الشارع أو في الأسواق. تسمعون أنتن عن بعض هذه الحوادث، والأخطر من ذلك انتشار المخدرات وسريانها في شرائح من أبناء مجتمعنا، وخاصة في أوساط الشباب ذكورا وإناثا. وتعلمون أن إدمان المخدرات هو بوابة لمختلف الجرائم ولأفظع الجرائم، فإن من يرتبط بالمخدرات ويدمن عليها مستعد لبيع أرضه وشرفه فضلا عن دينه، لا يردعه عن ذلك رادع. ومشاكل كثيرة على هذا الصعيد، عقوق الوالدين الذي بدأنا نسمع عن حوادث فيه تؤلم الإنسان وتقطع القلب، كيف يتعامل الإنسان مع والديه. هذه بعض مظاهر الانحلال السلوكي والقيمي في الواقع الاجتماعي الذي نعيشه. صحيح أن عندنا مشاهد للتدين حينما يعيش الإنسان أيام عاشوراء وأيام هذه المناسبات، يرى المآثم، يرى المجالس، يرى المواكب، يرى هذه المظاهر الولائية الدينية، ولكنها تخفي ما يدور في أعماق المجتمع. هناك أشياء أخرى، هناك أوضاع أخرى تجري في المجتمع. هذا الانحراف الأخلاقي الذي يحصل، ما كنا في الماضي نسمع إلا عن بعض الحوادث البسيطة على فترات زمنية متباعدة، مثلا عن الخيانة الزوجية، كيف أن امرأة متزوجة أو كيف أن رجلا متزوج ينزلق به الشيطان إلى طريق الحرام أو ينزلق بها إلى طريق الحرام. لكننا الآن أصبحنا نواجه قضايا على هذا الصعيد، بحيث ما عاد الإنسان يستنكر حصولها، أصبحت وكأنها قضية من القضايا المألوفة التي يمكن أن تحصل أو تحدث في المجتمع. أما العلاقات غير المشروعة بين الأولاد والفتيات فحدث عنها ولا حرج. نسمع الكثير من المشاكل والحوادث والأوضاع المخلة والمؤلمة مما يجري على هذا الصعيد. هذا تحدي كبير، التحدي القيمي والسلوكي. التحدي الثاني الذي نعيشه في مجتمعنا ضغوطات المعيشة، كان الإنسان في الماضي يعيش حياة البساطة، وكانت متطلبات الحياة بسيطة، والناس كانت تعمر نفوسهم القناعة والاكتفاء بما يحصل وما يتوفر. وقد سمعت أنا الكثير من القصص من أناس معاصرين موجودين كيف كانوا يعيشون ويعيش آباؤهم الحاجة والفقر والمجاعة في كثير من الأحيان، ولكن نفوسهم كانت عفيفة، ولكنهم كانوا يتحملون ما يعيشون من حاجة. أما الآن فضغوط المعيشة تواكبت مع تطلعات كبيرة عند الإنسان، يريد أن يعيش حياة الرفاهية، يريد أن تتوفر له كل مستلزمات الراحة. في نفس الوقت هناك تضخم اقتصادي، هناك مشاكل اقتصادية، أصبحت متطلبات المعيشة تشكل ضغطاً على الإنسان، فتؤثر في نفسه، تؤثر في مشاعره، تؤثر في سلوكه وعلاقاته. نحن نجد الآن أن حالات الاضطراب النفسي والأمراض النفسية قد زادت في المجتمع، وهذا ما يتحدث عنه الأخصائيون، كيف أن الأمراض النفسية، حالات الاكتئاب، حالات الانطواء، حالات ردود الفعل والقهر النفسي أصبحت كثيرة ومنتشرة في المجتمع، وهذا بسبب ضغوط المعيشة على الناس. الدراسة أصبحت عامل من عوامل الضغط، أن يحصل الإنسان على مقعد دراسي جامعي أو لا يحصل، وإذا حصل أن ينجح أو لا ينجح، وإذا نجح هل يحصل له على وظيفة أم لا، وإذا تحصل على وظيفة هل الدخل يكفي لتمويل حياته أم لا، وما أشبه ذلك من التحديات. أصبح السكن أزمة، الزواج أزمة، تمشية أمور المعيشة أزمة عند كثيرين، عند مساحة واسعة من أبناء المجتمع. هذا تحدي آخر، ضغوط الحياة المعيشية. أما التحدي الثالث، مستوى المجتمع قياسا بالمحيط الذي يعيش فيه. نحن نعيش في بلد ويعيش إلى جنبنا آخرون، إلى جانبنا آخرون، ما هو مستوى وضعنا نحن قياسا إلى الآخرين؟ هل نعيش معهم في نفس المستوى؟ هل هناك تكافؤ في الفرص؟ هل هناك تقارب في مستوى الحياة المعيشية بيننا وبين المجتمعات التي تعيش معنا في نفس المحيط؟ أم أن هناك فواصل بين مستواهم ومستوانا؟ أم أن هناك تمايز بيننا وبينهم؟ هل هناك تمييز معاش بيننا وبين المجتمعات في نفس الوسط والبلد الذي نعيش فيه؟ نحن نلحظ بكل وضوح أننا لا نعيش في نفس المستوى الذي تعيش فيه المجتمعات والجماعات في بلادنا. لا تزال هناك فواصل، لا تزال هناك حواجز، لا يزال هناك تفاوت في المستوى. هذا التفاوت ميادينه متعددة، في المجال الاقتصادي مدى الحراك الاقتصادي في المجتمع، مدى تكون الثروات في هذا المجتمع، وكذلك في المجال العلمي المعرفي، وكذلك في المواقع التي يتبوأها أبناء المجتمع. هذه تحديات ثلاثة هي من أهم التحديات. السؤال أن المرأة هل لها دور في إنتاج هذا الواقع وفي تغيير هذا الواقع أم لا؟ وبهذا ننتقل إلى المحور الثاني. ربما تتصور كثير من الأخوات أنها لا تستطيع أن تمارس دورا، لا تستطيع أن تنتج فاعلية في مجتمعها، وأنها العنصر الضعيف، وأن الهيمنة في الواقع هو للذكور، وأن الإناث يعيشن حالة من التهميش وإلغاء الدور. صحيح أن هناك مصداقية لهذا التصور، فمجتمعنا من المجتمعات الذكورية كأغلب المجتمعات العربية والإسلامية التي يهيمن فيها الرجل على كل شيء، ويصادر دور المرأة ويهمش دور المرأة. هذا واقع لا يمكن إنكاره أو التنكر له. المرأة تواجه عوائق تمنعها من أن تأخذ دورها الطبيعي بحجمها في المجتمع. هذه العوائق بعضها عوائق قانونية، لأن القانون إلى جانب الرجل أكثر منه إلى جانب المرأة. الرجل أمامه فرص كبيرة أن يتحرك، والقانون إلى جانبه، القانون يساعده سياسيا في المجال السياسي، في المجال الاقتصادي، في المجال الاجتماعي. الرجل يجد أن القانون إلى جانبه غالبا، أما المرأة فإن التشريعات والقوانين لا يزال فيها الكثير من الحيف على حرية المرأة وعلى حقوق المرأة وعلى دور المرأة. وهناك عائق ثاني تواجهه المرأة، وهو العائق الثقافي، لأن الثقافة السائدة في المجتمع لا تعترف للمرأة بكمال إنسانيتها. تسود في بعض المواقع ثقافة تنظر إلى المرأة وكأنها إنسان من الدرجة الثانية، الرجل إنسان من الدرجة الأولى، أما المرأة فهي إنسان من الدرجة الثانية، الرجل أفضل من المرأة، الرجل أكمل من المرأة. هكذا تشيع هذه الثقافة، وهي ثقافة خاطئة بلا شك، فإن القرآن الكريم لا يقر هذا التمييز ولا يقر هذا التفضيل، وإنما يجعل الرجال والنساء جنبا إلى جنب وعلى مستوى واحد من الفضل، كما هم على مستوى واحد من المسؤولية. أما الاستدلال بقوله تعالى الرجال قوامون على النساء فهو استدلال خاطئ، لأن القوامة إنما هي في الحياة الزوجية وضمن الضوابط الشرعية فقط، وليست هي قوامة شاملة. أن الرجل في هذه الحياة بما هو رجل له قوامة على المرأة بما هي امرأة، هذا لم يقل به القرآن. القرآن الكريم يقول إن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والقانتين والقانتات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، إنه يضع النساء إلى جانب الرجال من دون فرق، خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها. ثقافة الإسلام الحقيقية لا تقبل هذا التمييز ولا تقبل هذا التفضيل، ولكنه انحراف ثقافي نسب إلى الإسلام في عصور التخلف، فأصبح يشكل عائقا أمام حركة المرأة وأمام دور المرأة. وهناك العائق الاجتماعي، لأن المجتمع وبسبب القوانين والثقافة السائدة لا يفسح المجال للمرأة حتى تأخذ دورها الطبيعي في واقع الحياة الاجتماعية. هذه عوائق خارجية، وهناك عائق ذاتي. العائق الذاتي يتمثل في أن المرأة وبسبب هذا الجو والبيئة التي تعيشها هي من داخلها اقتنعت بنقصها، هي من داخلها آمنت بضعفها، هي تحجمت طموحاتها وتطلعاتها وصدقت أنها أقل من الرجل، وصدقت أنها لا تستطيع أن تنجز ما ينجز الرجل ولا أن تقوم بما يقوم به الرجل. ولذلك فإن المرأة بسبب هذه النفسية وهذه الحالة الذهنية التي تعيشها هي حكمت على نفسها أن تعيش في واقع متخلف، وهي حكمت على نفسها بأن تكون أقل فاعلية وأقل إنجازا وأقل تأثيرا. بالطبع أشرت إلى أن هذا ناتج عن البيئة التي تعيشها هذه المرأة. وماذا عن المستقبل؟ نحن نجد أن آفاق المستقبل واعدة ومفتوحة أمام المرأة، وذلك أولا لأن هناك وضعا عالميا يعطي للمرأة حقها ودورها. نحن نعيش الآن في عصر أصبحت فيه المرأة تتبوأ مواقع متقدمة في مجتمعات كثيرة من العالم، أكثر من دولة من الدول المتقدمة والعظمى المرأة احتلت فيها موقعا رياديا. الانتخابات التي تجري الآن يجري الإعداد لها في أمريكا، أحد أبرز المرشحين في هذه الانتخابات امرأة هيلاري كلينتون، إنها تطمح إلى قيادة أهم دولة وأهم قوة على وجه الأرض هي الولايات المتحدة الأمريكية. دول أخرى مثل ألمانيا الرئاسة بيد امرأة، هناك مستشارة موقع المستشارية تحتله امرأة، وهكذا في أكثر من دولة من دول العالم المرأة إما في موقع الرئاسة أو في موقع وزاري مهم. وزيرة خارجية أمريكا امرأة، هي التي تنظم علاقات القوى العظمى في العالم أمريكا مع كل دول العالم. وزيرة خارجية إسرائيل امرأة، وهكذا ليس على سبيل الاستقصاء وإنما على سبيل النماذج أصبحت المرأة ذات موقع متقدم على المستوى العالمي. وفي مجال العلم والمعرفة أصبح لها دور، وفي المجال الاقتصادي أصبح لها دور. الآن من أبرز المهندسين في العالم الذين يصممون مواقع عظيمة ومهمة في البلاد المتقدمة في العالم يبرز اسم مهندسة عربية هي زهاء حديد من أصل عراقي، تتنافس عليها أمريكا وبريطانيا. هي في بريطانيا ولكنها أخيرا انتقلت بمشاريعها وعملها إلى أمريكا، وتعتبر أبرز مهندس من أبرز المهندسين على مستوى العالم. وكذلك على المستوى الفكري والأدبي هناك أقلام وأصوات نسائية فرضت نفسها على مستوى العالم. أصبحت هناك مؤسسات في العالم تهتم بوضع المرأة وبمكافحة التمييز ضد المرأة. وفي الأيام القليلة الماضية كانت المملكة العربية السعودية زائرة من الأمم المتحدة لمناقشة موضوع التمييز ضد المرأة ولمعالجة المشاكل التي تعانيها المرأة في المملكة العربية السعودية. أصبحت هناك مؤسسات في العالم تنتصر لحقوق المرأة وتطالب بدور المرأة، ونحن بلادنا جزء من هذا العالم، مجتمعنا جزء من المجتمعات البشرية. وما دامت هناك حركة على مستوى العالم لتقدم مستوى المرأة فلا بد وأن تنعكس على واقع المرأة في مجتمعنا عاجلا أم آجلا. هذا يجب أن يمنح المرأة كثيرا من الأمل لأن موقعها ودورها أصبح رياديا على مستوى العالم، وأصبح هناك من يدافع عن حقوقها، وأصبحت هي قادرة على أن تثبت مكانتها وجدارتها. هذا أولا. وثانيا، حتى على المستوى الداخلي في بلادنا وفي مختلف أنحاء العالم العربي، أصبحت هناك ضغوط شديدة جدا من أجل تغيير واقع المرأة. وهنا في المملكة الآن نحن نعيش الآن مرحلة صراع إرادات بين من يريد أن تأخذ المرأة دورها وحقوقها، وبين من يمانع ذلك ويريد الحفاظ على الواقع المتخلف بعنوان وتبرير فهمه هو للدين. هو يفهم الدين بهذه الطريقة، هو يتصور أن الدين يعني أن تعيش المرأة هذا الواقع. وطبعا هذا الفهم الديني الخاطئ موجود في مختلف المذاهب، موجود عند الشيعة وموجود عند السنة، وإن كانت درجته تتفاوت من مجتمع إلى آخر بحسب واقع المجتمعات، لكن الآن أصبح هناك تطلع وأصبح هناك طرح جديد ضمن الحالة الدينية الإسلامية، وهذا أيضا من مؤشرات التطلع والأمل أمام المرأة. أصبح عندنا علماء يتحدثون بجرأة عن حقوق المرأة وعن دورها وينتصفون لها. عالم مثل المرحوم الشيخ محمد مهدي شمس الدين رحمه الله له كتاب جميل يقع في 4 أجزاء، مسائل حرجة في فقه المرأة. حري بكل امرأة أن تقرأ هذا الكتاب وأن تطلع عليه. في الجزء الأول حول أحكام الستر والنظر، أن المرأة ماذا يجب عليها أن تستر من جسمها وماذا لا يجب عليها ستره، وإلى أي حد تستطيع أن تنظر إلى الرجل أو أن ينظر الرجل إليها، وهو معالجة علمية فقهية مؤصلة وجميلة. الجزء الثاني أهلية المرأة لتولي السلطة، يثبت فيه أن المرأة كالرجل ممكن أن تكون رئيسة للدولة وممكن أن تتبوى أي موقع من مواقع السلطة السياسية. والجزء الثالث حول العمل، حق العمل للمرأة. والجزء الرابع حول الحقوق الزوجية، وفيه تبيين لحقوق المرأة. وكذلك سماحة سيد فضل الله له أيضا كتابات وآراء فقهية جريئة ورائدة على هذا الصعيد. واحد المراجع عندنا في قم آية الله الشيخ الصانعي، الشيخ يوسف الصانعي، معروف في إيران بأنه نصير المرأة بآرائه الفقهية. كثير من الآراء الفقهية الجريئة حول المرأة وحول دور المرأة وحول حقوق المرأة تحدث حولها وأفتى حولها، إضافة إلى عدد من المفكرين والعلماء والمثقفين، ما كتبه الشيخ الغزالي، الشيخ محمد الغزالي عن المرأة، وما كتبه الشيخ المطهري حول المرأة، وما كتبه عدد من الكتاب والمثقفين والمفكرين الإسلاميين، وما كتبه الدكتور عبد الحليم أبو شقة في 4 مجلدات حول دور المرأة في السنة والسيرة النبوية. الآن أصبحت هناك ثقافة جديدة تتحدث عن مكانة المرأة ودور المرأة وحقوق المرأة. هذه الأمور الثلاثة، الوضع العالمي والتغيرات المحلية والثقافة الجريئة، كلها تفتح أمام المرأة آفاق المستقبل. إنني متفائل بأن المرأة وخاصة في مجتمعنا، وأنا أتحدث الآن عن واقعنا المحلي، أنا متفائل بأن الفرص ستكون كبيرة أمام المرأة وأمام دور المرأة. لكن على المرأة أن تستعد هي لتبوء مكانتها ودورها، وهذا هو مربط الفرس. أتوجه إليكن أيتها الأخوات أيتها المؤمنات، تهيأنا للقيام بدور اجتماعي على مستوى الوطن، وهذا لا يتحقق إلا بأمور ثلاثة. الأمر الأول رفع مستوى الوعي والثقافة والمعرفة. المرأة كلما امتلكت وعيا أكبر وثقافة أفضل ومعرفة أكمل استطاعت أن تأخذ موقعها ودورها. المعرفة تشق الطريق أمام المرأة، يمكنها أن تكون كاتبة مؤثرة، يمكنها أن تكون خطيبة مؤثرة، يمكنها أن تكون عالمة مؤثرة، وهذا لا يتنافى مع الواقع الذي تعيشه. لعل بعض المجالات الأخرى يحتاج إلى ظروف أفضل، لكن العمل المعرفي، العمل العلمي، العمل الثقافي تستطيع المرأة أن تنجزه وأن تتقدم فيه، فتثبت بذلك جدارتها وتثبت موقعيتها وتمارس تأثيرها ونفوذها في المجتمع عن طريق أفكارها وآرائها. لقد سمعتن عن امرأة تكتب رواية في الرياض، عن بنات الرياض، وبغض النظر عن تقويم مستوى الرواية فتصبح حدثا ثقافيا، تصبح حدثا معرفيا في المجتمع. بإمكان المرأة أن تلج من هذا المدخل وبالتالي تمارس دورها وتأثيرها في المجتمع. أنا لا أقول أنها تقتصر على هذا الدور، ولكنه بوابة لإثبات جدارتها وكفاءتها في مجتمع ذكوري لا يريد أن يعترف لها بالكفاءة والجدارة. المعرفة والثقافة أمر مهم وهو ميسورنا الآن، دراسة ميسورة، الحصول على المعرفة أمر ميسور. هذا هو الشرط الأول، رفع المستوى الثقافي. الشرط الثاني، العمل المؤسسي، أن تكون هناك مؤسسات، لجان، جمعيات، مراكز. وهنا يجب أن أشير إلى أن المرأة يجب أن تتوفر على قدرة العمل الجماعي. العمل الجماعي ليس أمرا سهلا، كثير من الناس يستطيع أن يعمل وحده لكن لا يستطيع أن يعمل مع آخرين ضمن نظام، ضمن ضوابط، ضمن تنازلات متبادلة. وهذه القدرة توفرها يحتاج إلى ممارسة. نحن في مجتمع الرجال نعاني من هذه المشكلة، أنه بصعوبة يستطيع الناس أن يندمجوا وأن ينسجموا وأن يتعاونوا مع بعضهم البعض. وأعتقد أن هذه المشكلة في الوسط النسائي أعقد. أن تجتمع 5 أو 10 أو 20 من النساء، من الأخوات، ويتعاون في عمل جمعي موحد فيه صعوبات كثيرة، لأن حالة التنافس السلبية أو حالة ضعف الانسجام في كثير من الأحيان تفشل العمل الجمعي في المجتمعات النسائية. لا أقول بشكل عام وكامل وحتمي، لكننا نلاحظ هذه الحالة أنها منتشرة. يحتاج أن تثبت المرأة قدرتها على أن تتعاون مع بعضها البعض. وتشير بعض التحقيقات والتقارير، لا أدري هل هي صحيحة أم لا، لكني قرأت أكثر من تقرير، أن المرأة تقسو على المرأة أكثر من قسوة الرجل. يعني كتبوا أن بعض الدوائر التي ترأسها امرأة، النساء اللاتي يعملن تحت إدارة امرأة يشكين أكثر من النساء اللاتي يعملن تحت سلطة رجل، تحت إدارة رجل. هذا ليس أمرا حتميا دائما وأبدا، أعتقد أن هذا ناتج من سبب عدم الممارسة الإدارية للمرأة في الماضي، فتكونت مثل هذه الحالة. وحينما تندمج المرأة في الحياة وتقوم بدورها الإداري، فإن هذه الشوائب وهذه السلبيات يمكن أن تعالج. على المرأة أن تفكر في تحدي هذه المشكلة الذاتية الداخلية وأن تحقق القدرة على التعاون. إذن العامل المعرفي الثقافي أولا، العامل الجمعي يعني القدرة على العمل الجمعي هذا ثانيا، وثالثا التوفيق بين المهام المختلفة التي تحملها المرأة. المرأة تحمل أكثر من مهمة، فهي ربة بيت، وهي مربية أطفال، وهي زوجة، وهذا يعني أن لها أدوار أخرى تقوم بها. فكيف توفق بين دورها العائلي، بين دورها المنزلي، وبين دورها الاجتماعي. هذا ما يحتاج إلى الكثير من التطوير في واقع المجتمع، وإلى الكثير من البذل والجهد عند المرأة نفسها. بالطبع نحن مع تطلعنا لدور المرأة الاجتماعي فإننا حريصون على دورها العائلي. إذا انخفض أداؤها العائلي فهذا يؤثر على صنع الجيل المقبل، وهذا ما تعانيه الآن المجتمعات الغربية. المرأة حينما انشغلت عن بيتها، حينما انشغلت عن أبنائها، حينما قل عطاؤها في المجال العاطفي والتربوي، أصبح الجيل جيلا يعيش جفافا عاطفيا، يعيش سوءا تربويا. نحن لا نريد للمرأة أن تتخلى عن دورها الأساس التي هي أقدر عليه من الرجل، وهو دور التربية ودور الرعاية، لكنها أيضا لا نريد أن تتلخص في هذا الدور فلا يكون لها دور وعطاء اجتماعي. التوفيق بين الأمرين، أن تتقن المرأة وأن تقوم بحق دورها التربوي العائلي، وفي نفس الوقت أن يكون لها عطاء اجتماعي، هذا تحد كبير تواجهه المرأة في مجتمعنا. إذا استطاعت المرأة أن توفر هذه الأمور الثلاثة وأن تنجح فيها، المستوى الثقافي المعرفي والقدرة على العمل الجمعي والتوفيق بين المهام المختلفة، فإننا متفائلون بأن دور المرأة المستقبلي سيكون دورا كبيرا ومشرقا في المجتمع إن شاء الله. إننا على موعد مع عطاء المرأة في مجتمعنا، مع دور أكبر لها، مع تأثير ونفوذ كبير في معالم الواقع الاجتماعي. ونرجو أن تكون مثل هذه المجالس ومثل هذه اللقاءات ومثل هذه المناسبات محفزة للمرأة لكي تقترب من هذا الدور الكبير المأمول لها، الاجتماع في مناسبات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. لا ينبغي أن يكون مجرد اجتماع عاطفي فقط، نبكي ونتأسى على ما حصل لأهل البيت، وإنما أن نأخذ منهم القدوة من حياة الزهراء عليها السلام، وحياة زينب، وحياة تلامذة الزهراء وزينب من النساء اللاتي قمنا بدور كبير في مجتمعاتهن. أسأل الله سبحانه وتعالى لكن التوفيق، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا لكي نرى المرأة في مجتمعنا وهي تطلع بدورها إلى جانب شقيقها الرجل، إلى جانب أشقائها الرجال، وأن تتجاوز العوائق القائمة. والله ولي التوفيق، والحمد لله رب العالمين. ولا بد لي أن أتقدم بالشكر الجزيل للأخوات الكريمات التي أتحن لي هذه الفرصة للتحدث أمامكن، جزاهن الله خير وجزاكن الله جميعا خيرا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.